أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من طلاب جامعة ربانيين في قسم العقيدة، نحن سويا مع مادة الفرق الإسلامية، ومعكم دكتور عمر بن عبد العزيز القرش، ونحن إن شاء الله تعالى مع المحاضرة الرابعة من محاضرات هذا الفصل. وحديثنا عن فرقة القدرية، ومن بعد الكلام عن الفرقة واسمها ونشأتها وملابسات ذلك وبيان مبادئها، رحنا نرد على هذه الفرقة. وتوقف بنا الكلام في الرد على قضية هل الإنسان مسير أم مخير، وهذا هو سبب الإشكال عند القدرية وعند الجبرية. عند القدرية الإنسان مخير وخالق أفعاله بنفسه، وما في قدر مكتوب ولا مسطر ولا ولا، وعند الجبرية هو مسير، وهو كالريشة في مهب الريح تسيرها الريح كيفما شاءت. فهل القضية هو مسير ولا مخير؟ حقيقة هذه مسألة يعني مطروقة من قديم، وممن يعني أحسن فيها العرض والتفصيل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه صحابه الرحمة والرضوان في كتاب له أو كتيب حول القضاء والقدر. قال في هذه المسألة: هل الإنسان مسير أم مخير، أو مجبر أم مختار؟ وتنشأ المشكلة إذا قلت أنا مثلا لا أدري أفلان كريم أم بخيل، وذلك لأني رأيت له بعض التصرفات كان فيها كريما، وبعض التصرفات الأخرى كان فيها بخيلا، فترددت في المسألة أهو كريم أم بخيل. لكن لو أن التصرفات التي أخذتها عليه كرم ما نشأ شق السؤال الثاني، أم هو بخيل؟ ولو كانت كل التصرفات بخلا ما نشأ أم هو كريم؟ على هذا النمط نشأ السؤال: الإنسان مسير أم مخير؟ لو كان في ظاهر الحياة أن الإنسان يرى نفسه مجبرا على كل أعماله لما نشأت فكرة أهو مخير، ولو أنه مخير في كل أعماله لما نشأت فكرة أهو مسير. إذن فالإنسان يجد أفعالا كثيرة تحدث فيه بدون اختيار منه، فيرى أنه ما دام لم يوجد له اختيار فهو مسير فيها، وأشياء كثيرة تقع على حسب ما قدر واختار، كمن يريد أن يلبس ثوبا لونه كذا، ويريد أن يأكل طعاما شكله كذا، ويريد أن يتعلم في مدرسة كذا، ويريد أن يعمل كذا، فتقع الأمور كما يقرر أو قريبا مما يقرر. إذن فهنالك أمور للاختيار دخل فيها، وأمور ليس للاختيار دخل فيها، ومن هنا نشأت المشكلة. ولكن لا مشكلة إذا ما عرف ما هو الإنسان الذي نريد أن نعرف أهو مسير أم مخير. الإنسان أولا هو ذلك الكائن من الكائنات الموجودة في الأرض، وليس هو الجنس الوحيد فيها، بل هناك أجناس أخرى تشاركه في الوجود. ولكن بالاستقراء وجدنا أن الإنسان أرقى هذه الأجناس، وكل الأجناس في خدمته، وأقرب الأجناس إليه من جهة الدنو والمدركة بالحس هي الحيوانات، وتحت الحيوانات النباتات، وتحت النباتات الجماد. إذن فالأجناس الموجودة جمادات ونباتات وحيوان وإنسان. فالجماد مثلا له حيز يشغله، والنبات ينمو ويتطور، والحيوان يحس ويتحرك، والإنسان يعقل ويفكر. فامتاز النبات عن الجماد الذي له جرم وحيز بأنه ينمو، وامتاز الحيوان عن النبات بأنه يحس ويتحرك، وامتاز الإنسان عن الحيوان بالفكر والعقل. وما معنى الفكر في الإنسان؟ الفكر معناه المقياس الذي يختار بين البديلات، يفعل أو لا يفعل. والأمر الذي لا بديل فيه لا عمل لعقلك فيه، وهنا يمكن أن تتضح معالم القضية. فالإنسان على الرغم من كونه أعلى الأجناس، إلا أنه فيه من تلك الأجناس التي يعلو عليها، ففيه حيوانية وفيه نباتية وفيه جمادية. فما في الإنسان من قدر الجمادية، يعني له حيز يشغله، وما فيه من قدر النباتية بمعنى أنه ينمو ويتطور، وما فيه من قدر الحيوانية بمعنى أنه يحس ويتحرك، فهو مسير فيه كالجماد والنبات وكالحيوان. وإذا تصورنا أن إنسانا يستطيع أن يرفع نفسه عن الأرض إلى أعلى، فسوف يسقط بعد ذلك كقطعة الحجر، لأن قانون الجماد يتحكم فيه، وكذا قانون الجاذبية يحكمه ويشده إلى أسفل. وأيضا فهو ينمو ولا دخل له في ذلك النمو، وليس له عمل فيه. كذلك فهو يحس ويتحرك، وليس له عمل في الإحساس ولا في الحركة ولا إدارة أجهزة جسمه، ولا دخل له فيها أبدا، بل ولا يعرف كيف تدور الدورة الدموية، ولا يعرف كيف تصنع الرئة فعلها، ولا الجهاز الهضمي، ولا الجهاز التناسلي، ولا أي جهاز. لا يعرف الإنسان شيئا من هذا، أو بمعنى آخر هو لا إرادة له فيها ولا يصنعها. إذن فما فيه من الحيوانية أيضا فهو مسخر فيه كالحيوان تماما، ولا اختيار له في شيء. ومن رحمة الله تعالى أن جعلني مسيرا في ذلك كله، فإن إدارة أجهزة جسمي كانت ستؤجل إلى أن يصير لي عقل، فأعرف كيف أشغل أجهزة الجسم. فمن رحمة الله أن جعلني مسيرا ولا عمل لي في هذه المسألة البتة، لأنها تؤدي مهمتها وأنا نائم. فإذا كان لي اختيار فمن يديرها لي وأنا نائم؟ إذن ما في الإنسان من جمادية ونباتية وحيوانية هو مسير كهذه الأجناس تماما، ولا اختيار له في شيء من ذلك. وأما جانب التخيير فيه فهو فيما تميز به والذي جعله إنسانا، وهو العقل والفكر، وهي المنطقة التي يعرض فيها الفعل، المنطقة التي يعرض فيها الفعل على العقل، يفعل أو لا يفعل. فتلك هي المنطقة التي يوجد فيها الاختيار، وهي منطقة التكليف من الله عز وجل. ولذلك فإن فاقد هذه لا يكلف من الله. لماذا لا يكلف المجنون؟ لأنه فقد أداة الاختيار بين البديلات. والذي لم ينضج عقله بعد لم يكلف أيضا، لأنه لم يكن أهلا للحكم على الأشياء. إذن فربط التكليف بالعقل وجودا ونضجا يدل على أن مهمة التكليف هي في الأمر الاختياري الذي يجد الإنسان فيه بديلا، يفعل أو لا يفعل. ولو أن الإنسان لم يكن مخيرا لاستوى أن يكلف المجنون وغير ناضج العقل، يعني ما دون بلوغ الحلم. إذن ما دام قصر التكليف على العاقل، والعاقل الذي نضج عقله أي الذي بلغ سن الرشد، فما دام التكليف منصبا عليه فيكون التكليف هو في منطقة الاختيار، ومنطقة الاختيار هذه هي التمييز. إذن فالذي يقول إن الإنسان على إطلاقه مسير يكون مخطئا، أو يقول إن الإنسان على إطلاقه مخير يكون مخطئا، بل هو مسير ومخير على نحو ما بينا. ويبقى أيضا هذه المسألة في الرد على القدرية وعلى الجبرية، هل علم الله تعالى السابق يجبر العبد على الفعل؟ لا، علمنا أن القضاء والقدر مبني على علم الله تعالى السابق الذي دون في اللوح المحفوظ، فهل هذا العلم يحمل معنى الإجبار لأنه لا يتخلف؟ نقول وبالله تعالى التوفيق، العلم لله عز وجل كما علمت ليس صفة جبر، إنما العلم هنا صفة انكشاف فقط تكشف الأشياء على ما هي عليه. وأنا سأضرب مثلا بسيطا جدا، لو جاءني زائر في البيت وعندي خادم فأرسلته يحضر مشروبا للضيف من البقال، فلما خرج أبطأ، فقلت لضيفي هل تعرف لماذا أبطأ؟ قال لا. قلت ولكني أعرف أكيد أنه لما نزل إلى الشارع التقى بولد آخر مستول عليه، وحينما يراه خارجا لشراء حاجته يأخذه ويلعب معه ويأخذ منه النقود أو تضيع منه، وهو خائف أن يأتي. هذا الكلام قلته وأنا في منزلي مع ضيفي، وبعد ذلك جاء الولد فسألناه ما الحكاية، فقال كما قلت أنا، هل يا ترى عندما تكلمت أنا عن الولد وما يصنعه وقلت إنه سيحصل منه كذا وكذا، أكنت قد أرسلت معه قوة لترغمه على فعل ما توقعته منه أم هو في حاله؟ إذن فكيف قلت أنا هذا الكلام عنه؟ قلته لأنني أعرف سوابقه، مع أن معرفتي لسوابقه تكون للعلم فقط، ولكن ليس عندي قدرة ترغمه على تنفيذ ما أقول. كذلك ولله المثل الأعلى، علم الله سبحانه وتعالى أزلا ما يكون من عبده المختار، فقال سيكون من عبدي كذا وكذا، فهو كتب لا ليلزم، ولكنه كتب لأنه عالم بما يكون من العبد. والفرق بين الصورتين أن العلم في البشر قد يتخلف فيه شيء، من الجائز أنني أعرف أن هذا الولد صفته صحيحة وسأحكم هذه الأحكام، ولكن يمكن أن يخرج هذه المرة فتصدمه سيارة فينقل إلى المستشفى ولا يحدث شيء مما قلته. أقول هذا خطأ في علمي أنا لأني بشر وعلمي قاصر، لكن الحق لا خطأ عنده في علمه لأنه علم إلهي شمولي. إذن فالله كتب قديما لأنه علم ما يكون من عبده باختياره، فهو لا يكتب ليلزم، لأن العلم صفة انكشاف وليس صفة تأثير وإجبار كالقدرة. وهذا مثل آخر، المدرس الذي يدخل الفصل ويتفرس وجوه التلاميذ فيقول لتلميذ أنت ستتفوق هذا العام، ويقول للثاني وأنت ستنجح، ويقول للثالث وأنت سترسب، ويمضي العام الدراسي بطوله وكذا الامتحانات وتظهر النتيجة ويكون الأمر كما قال الأستاذ، فهل كان للأستاذ دخل في تلك النتيجة أو هو أجبر واحدا منهم على ما يقول؟ كلا، ولكنها خبرة أو فراسة جعلته يقول ما قال. ولله المثل الأعلى، كتب أي في أم الكتاب واللوح المحفوظ حسب علمه الشمولي، فالأمر كما علم وكتب. وما وجه الغرابة في ذلك؟ والإنسان المخلوق المحكوم بقوانين القدر التي لا يستطيع أن يخرج عنها بحال من الأحوال، لا ينكر عليه إذا أراد أن يبني منزلا أن يرسم له صورة كاملة على ورقة صغيرة ثم يأخذ في بنائه فيخرجه إن كان ذا قدرة وعلم كافيين صورة طبق الأصل من الرسم الذي رسمه للبيت والهندسة أو ما يقال عنه الآن المكت، فلا يختلف شيء مما قدره فيه ولا يختلف فيه شيء عما رسمه له. إذا كان الإنسان على ضعفه وعجزه لا يستغرب منه ذلك، بل يحمد عليه ويثنى عليه به، فكيف يستغرب مثل ذلك من الله الخلاق العليم ذي القوة المتين جل وعلا؟ إن العلم الإلهي يمتاز بالإحاطة التامة والشمول الكامل لأعمال الناس على مختلف القرون، كما قال جل وعلا: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولكن كيف يتفق القول بحرية الإرادة والقول بأن أعمالنا لن تخرج عن دائرة العلم الإلهي المحيط الشامل؟ كيف يتفق القول بحرية الإرادة والقول بأن أعمالنا لن تخرج عن دائرة العلم الإلهي المحيط الشامل؟ والجواب سهل، قف أمام مرآة مجلوة صافية وأنت عابس الوجه ومقطب الجبين، فماذا ترى؟ سترى صورتك كما هي عابسة مقطبة، كما أنا الآن أصور المشهد. أي ذنب للمرآة في ذلك؟ إن مهمتها أن تصف وأن تكشف، وهي قد صدقت فيما أثبتت لك. ولو كنت ضاحك الوجه لأثبتت لك على صفحتها خيالا ضاحكا لا شك فيه. كذلك صفحات العلم الإلهي ومرائيه لا تتصل بالأعمال اتصال تصريف وتحريك، ولكنه اتصال انكشاف ووضوح، فهي تتبع العمل ولا يتبعها العمل. غاية ما يمتاز به العلم الإلهي أنه لا يكشف الحاضر فقط، ولكنه يكشف كذلك الماضي والمستقبل، فيرى الأشياء على ما كانت عليه وعلى ما ستكون عليه كما يراها وهي كائنة سواء بسواء. وفي ردنا على القدرية نتساءل: هل القضاء والقدر يتنافى مع عدل الله؟ وهل العبد يخلق أفعاله بنفسه؟ وحينما نتعرض لهذه المسألة فلا بد أن نتناولها على أساس أن لله عز وجل وصفين: الوصف الأول أنه هو الخالق وهو الفعال لكل شيء، هذه واحدة. والوصف الثاني نقول الوصفة، لأنه بدل أن لله وصفين، الوصف الأول أنه هو الخالق وهو الفعال لكل شيء، هذه واحدة. والوصف الثاني أنه عدل، ولا ينبغي لأحد أن يأخذ صفة على حساب صفة. فالذي يقول إن الله هو الذي يفعل الإنسان كل شيء، فهو يريد أن يحقق لله عز وجل صفة الخلق لكل شيء، وبعد ذلك يحله عن صفة العدل. فما دام هو الذي فعل كل شيء، فلماذا يعذبني حينما أعصيه؟ فنجد مسألة العدل هنا ستنتهي. وآخر يريد أن يحقق فكر العدل أو فكرة العدل لله عز وجل، فنجده يجعل للإنسان فعل كل شيء، ونحن نقول للاثنين: لا، فأنتما على خطأ، لا بد أن تأخذ كل صفة سبيلها. فالله خالق كل شيء، نعم، ولكنه عدل أيضا، وكلمة عدل تتطلب منا أن نفهم أن الله لم يكلفنا إلا بما خلقنا صالحين لفعله وصالحين لعدم فعله، فيوجه لنا الوجهة والأدلة صالحة أن تفعل أو لا تفعل. فأنا مثلا حينما أرجح طريقا على طريق لا يقال خلقت الفعل، وإنما وجهت الطاقة المخلوقة لله بالعقل المخلوق لله للمادة المخلوقة لله، فأنا ليس لي فعل، وإنما أنا وجهت الأدوات الفاعلة فقط، وإنما أنا وجهت الأدوات الفاعلة فقط، وما دمت أنا الذي وجهت فالفعل ليس مني، وإنما التوجه فقط للفعل مني. فإذا الإنسان بالمؤمن يقول: الله يفعل كل شيء. نعم، هو يفعل كل شيء، ولكنه مع ذلك عدل. نأتي هنا ونقول: ما مهمة الرسل إذن؟ إن مهمة الرسل هي أن ترسم منهج الله لتقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا. الله لا يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا إلا إذا كان خالقك صالحا لأن تفعل أو لا تفعل. فعندما يقول افعل هذا فلا بد أن يكون قد خلقني صالحا لأن أفعله أو لا أفعله. ولو كان قد خلقني صالحا لأن أفعل فقط لما قال لي لا تفعل، ولو كان قد خلقني صالحا مثلا لألا أفعل لما قال لي افعل. فإذا لا بد أن يكون قد خلقني في هذا الأمر العقلي وأنا صالح لأن أفعل ولأن أفعل هذا، لأن أفعل هذا وأن أفعل هذا. ومن هنا فالقضاء والقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. نعم معلوم يقينا أن القضاء والقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، إذ الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. وعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى النتائج، فهو يأخذ بالأسباب التي تنفعه وتنأى به عما يضره، ويأخذ بالأسباب التي تهديه ولا تضله. وإذا كان الله عز وجل قد قدر أجله فإنه يأخذ بأسباب النجاة والحياة، وإذا كان قد قدر رزقه فهو يأخذ بأسبابه بالسعي عليه والضرب في الأرض، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وإذا كان قد قدر عمله فهو مطالب أن يمتثل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. وإذا كان قدر أزلا سعادته أو شقاوته فإنه يجب عليه أن يأخذ بأسباب السعادة ويتجنب مزالق الشقاء، وكل ميسر لما خلق له. فليس القدر إجبارا على أن نفعل، وإنما هو إخبار عن علم الله تعالى بكسب العبد وصدوره عن تقدير منه تعالى وخلقه له، وعلمه سبحانه بما سيقع من غير تأثير في إرادة، أي في إرادة العبد، لأن العلم صفة انكشاف لا صفة تأثير كما بينا. هذا ما ينبغي أن نفهمه عن القدر، وهو مقتضى فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه، يعني ليلا، وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجه عنده، فقال ألا تصليان؟ فقلت، يعني علي، يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني لم يعجب النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول من علي رضي الله عنه، لأنه أراد أن يتخلى عن المسؤولية عن طريق القدر، إن شاء أن أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وحين سرق أحد اللصوص فلما حضر بين يدي عمر رضي الله عنه سأله لما سرقت؟ قال قدر الله ذلك. فقال عمر رضي الله عنه اضربوه 30 صوتا ثم اقطعوا يده. فقيل له ولما؟ قال يقطع لسرقته ويضرب لكذبه على الله تعالى. إن القدر لا يتخذ سبيلا إلى التواكل ولا ذريعة للمعاصي ولا طريقا إلى القول بالجبر، وإنما يجب أن يتخذ سبيلا إلى تحقيق الغايات الكبرى من جلائل الأعمال. إن القدر يرفع بالقدر، فيدفع قدر الجوع بقدر الأكل، وقدر الظمأ بقدر الري، وقدر المرض بقدر العلاج والصحة، وقدر الكسل بقدر النشاط والعمل. ويذكر أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فر من الطاعون أتفر من قدر الله؟ قال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي يفر من قدر المرض والوباء إلى قدر الصحة والعافية. ثم ضرب له مثلا بالأرض الجدباء والأرض الخصبة، وأنه إذا انتقل من الأرض الجدباء إلى الأرض الخصبة لترعى فيها إبله، فإنه ينتقل من قدر إلى قدر. لقد كان يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أن يستكينوا كما يستكين الضعفاء الواهنون، معللين أنفسهم بالفهم المغلوط الذي يتعلل به الفاشلون، ولكنه جاء يكشف عن وجه الصواب، فلم يهن ولم يضعف، واستعان بالقدر على تحقيق رسالته الكبرى، ملتزما سنة الله في نصره لعباده، فقاوم الفقر بالعمل، وقاوم الجهل بالعلم، وقاوم المرض بالعلاج، وقاوم الكفر والمعاصي بالجهاد، وكان يستعيذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل، والغزوة المظفرة إلا مظهر من مظاهر إرادته العليا التي تجري حسب مشيئة الله وقدره. هذا هو القدر الذي ينبغي أن نعرفه عن القدر، وما وراء هذه المعرفة عنه فلا يحل لنا البحث فيه ولا التنازع في شأنه، فإن هذا من أسرار الله تعالى التي لا تحيط العقول بها ولا تدركها الأفكار. قال الخطابي رحمه الله: قد يحسب كثير من أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه العبد على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدير علم الله سبحانه بما يكون من اكتسابات العبد وصدورها عن تقدير منه تعالى وخلقه لها خيرها وشرها. والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلق له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له وميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها، والقيام بها أعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، من كون الحرث سببا في وجود الزرع، والنكاح سببا في وجود النسل، وكذلك العمل الصالح سببا في دخول الجنة، والعمل السيء سببا في دخول النار. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة رضي الله عنهم لما سمع أحاديث القدر: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، تمشي. وفي الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله، هي من قدر الله. والحديث في الترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وضعفه الألباني، وورد في ضعيف ابن ماجة، ولكن يستأنس به ويعمل به. يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. ومن هنا فما ذهب إليه القدرية في إنكار القدر، لأنه لو أثبتوه فمعناه أن الله يظلم العباد، وما ذهبت إليه الجبرية في الاحتجاج بالقدر وأن العبد خلو من المسؤولية، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأنه مرتبط بالمشيئة وبالأقدار، نقول هذا الكلام وذاك مردود عليه، حيث لا يحتج بالقدر إلا فيما يخرج عن دائرة الإنسان، أما فيما هو مخير فيه فما ينبغي أن يحتج بالقدر. ولذلك قيل يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب. وقعت مصيبة خارج عن إرادتك فنقول قدر الله وما شاء فعل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون في المصائب. لكن في الذنوب والمعائب تفعل الذنب اختيارا، لا إكراها ولا اضطرارا ولا إرغاما ولا إلزاما، ثم تقول قدره الله علي، هذا كذب على الله عز وجل. لذا معلوم أنه يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب، ولكن قوما احتجوا بالقدر في المعاصي والذنوب، فاستدلوا على ذلك بحديث احتجاج آدم وموسى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: أنت موسى الذي كلمك الله تكليما وكتب لك التوراة، فبكم تجد فيها مكتوبا وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين سنة. قال: فحج آدم موسى، وفي رواية مكررة: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. والحديث روي بطرق أخرى وهو في الصحيحين. قد ظن كثير من الناس أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام عن الذنب. قال ابن القيم رحمه الله: ما ملخصه؟ رد هذا الحديث من لم يفهمه، مع أن الحديث متفق على صحته، وأما من قال بصحته فقد اختلفوا في فهمه أو فهم حجة آدم التي حج بها موسى. فمنهم من قال حجه لأنه أبوه كما يحج الرجل ابنه، وهذا الكلام لا محصل فيه البتة. ومنهم من قال إنما حجه لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة أخرى، وهذا من جنس ما قبله. ومنهم من قال إنما حجه لأنه قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لومه، وهذا وإن كان أقرب مما قبله إلا أنه لا يصح، لأن آدم لم يذكره ولأن موسى يعرف ذلك. ومنهم من قال إنما حجه لأنه لامه في غير دار التكليف، وهو فاسد من وجهين: عدم اعتراض آدم بقوله لمتني في غير دار التكليف، ولأن الله يلوم العباد في غير دار التكليف. ففي الحقيقة كل هذا باطل لم يصح، وفاسد لوجوه كذلك وأسباب مختلفة وأدلة قوية. ولنرجع إلى حديث احتجاج آدم وموسى، فنقول موسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه وهداه واصطفاه، وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته. بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ خيبتنا، أدب بقدر على المصيبة، وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بخطيئة كانت مكتوبة بقدره قبل خلقه، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ وهذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فآدم عليه السلام ما خلق ليعيش في الجنة، وإنما ليكون في الأرض خليكم بحكم الله تعالى، كما قال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الحديث لا يدل على شيء قط مما يفكر فيه المعتذرون بالقدر، فالحديث ورواياته الأخرى يشير إلى أن موسى كان يريد تحميل آدم متاعب الإنسانية كلها، ويرجع شقاء أبنائه جميعا إلى أكلته المشؤومة من الشجرة. وقد دافع آدم عن نفسه بصدق، فإن وجود الحياة البشرية لم يكن نتيجة طبيعية ولا عقلية لذنب آدم الذي تاب منه قبل أن ينزل الأرض، لكنه إذ وجد في الجنة تشريفا فترة تشريفية فهو مخلوق ليكون في الأرض. وكان من الممكن جدا أن يعاقب آدم على خطئه بأي عقاب آخر كالتوبيخ أو الحرمان المؤقت أو غير ذلك. وإن لم يكن هذا فالتوبة، وقد تاب الله عز وجل عليه. أما ترتيب وجود العالم الزاخر بآلامه وآماله على هذه المعصية فهذا قدر إلهي محض لم يدر بخلد آدم، ولا يجوز أن يعاتب عليه. ومن هنا حج آدم موسى، حج آدم موسى. أما مسؤولية آدم الخاصة عن ذنبه الذي استغفر الله منه فلا صلة له بهذا الحديث. إن خطيئة آدم ليست سببا شرعيا ولا علة عقلية لوجود العالم وانتشار الناس في القارات الكبرى يشقون ويكدحون. ولما توهم موسى ذلك عاتبه آدم ورده إلى أن ذلك القضاء المكتوب، فلا يجوز لأي امرئ أن يحمل وأن يحمل الأب الأول هذه الأوزار كلها. إن آدم يعلم من غير مراء أنه أخطأ حين أكل من الشجرة، وقد اعترف بذلك عن صدق وطلب من الله المغفرة فغفر له. أما إنه مصدر ما وقعت فيه البشرية كلها من عناء فهذا ما أنكره، وهو محق وجعله من شؤون القدر الأعلى، واقتنع بذلك موسى كما رأيت. ومن السخف أن نخطئ نحن ثم نسوق كلمة آدم عذرا لنا على خطأنا. إن الصورة التي يرسمها الجبريون للعالم لا ترمز إلا إلى الفوضى المطلقة والخلط الشائن. إن آدم لم يظلم أولاده، بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة، وإنما أهبط آدم وحواء ولم يكن معهما ولد حتى يقال إن ذنبهما تعدى إلى ولدهما، ثم بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد، فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلما يستحقون به ملامه. وكونهم صاروا في الدنيا دون الجنة هذا أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدم، وذنب آدم كان قد تاب منه. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، كما قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فلم يبق مستحقا الذم ولا العقاب، ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لمن أذنب لما كان آدم تاب واستغفر. وأيضا فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له فلماذا أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض؟ فإن قيل وهو قد تاب فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض، قيل: التوبة يكون من تمامها، التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله، فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته. وقال الله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وأمر آخر أنه مخلوق ليكون في الأرض لا ليكون في الجنة. وإذا كان الله تبارك وتعالى يبتلي العبد بالحسنات والسيئات والسراء والضراء، فالتائب حق بالابتلاء، فهبوط آدم ابتلاء له. لكن ما ينبغي أن يحمل آدم ذنوب البشرية، ولا أن يحمل على القضاء والقدر معائب البشر. فعندك مثلا من الضلال الموجود في هذه المسألة عند النصارى، زعموا أن آدم لما أكل من الشجرة ظل الله عز وجل غاضبا على البشرية، ثم لما أراد أن يعاقب آدم أبى أن يعاقبه، لأن الرب لا يعاقب عبدا وإنما يعاقب إلها مثله. ثم مضت البشرية من خلق آدم إلى أن جاء عيسى، يعني كل البشر كانوا ثاوين في الجحيم بما فيهم نوح وموسى وإبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين. ولما وجد ربنا، بل ربهم هنا يقال، وجد ربهم حلا لتلك المشكلة بأن يخلق إنسانا يكون فيه جزء من اللاهوت وجزء من الناسوت، فخلق عيسى فيه الناسوت عن طريق أمه مريم موصولة بآدم، وجزء من الإله عن طريق نفخة الروح فيكون لاهوتا وناسوتا، وإنه من أجل هذا صلب المسيح. المصيبة إنه بعد ما صلب المسيح في اعتقاد النصارى، ما الذي حدث؟ صلب الناسوت وبقي اللاهوت. وأين ذهب اللاهوت؟ صعد ليجلس عن يمين الرب ليدين البشر ويحاسب الخلق، مع أنه كل التمثيلية هذه والفيلم صاحب الإخراج السيء من أجل أن يكفر الله خطايا البشر عن طريق قتل ابنه الوحيد البار العظيم. عجيب، هكذا دين النصارى. ومن الضلال الذي وقع فيه الصوفية عندنا عند تفسير قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قالوا هذه الكلمات أنه رأى آدم مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال: اللهم بحق الابن اغفر للأب. يا الله، زي النصارى يعني؟ لا والله. وهذا حديث موضوع مذكور في مطول في بعض الكتب، لكنه حكم عليه العلماء بأنه موضوع. إنما الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام كانت كما جاء تفسيرها في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا وقد علم أن الإنسان بين التسيير والتخيير، فهو مسير فيما لا دخل له فيه، مثل ولادته وموته ولونه وحركته وإحساسه ونموه ونحو ذلك، أي ما فيه من جمادية ونباتية وحيوانية، ولكنه مخير بما أودع الله فيه من عقل فكرمه به على سائر المخلوقات الأرضية، ولذلك هو يختار أكله وشربه ولبسه وتعليمه وسفره، وكذا يختار عمله ومعتقده. وعلم الله تعالى قد سبق بذلك، ولا يجبر العبد على فعل، لأنه علم انكشاف لا علم إجبار، ولو أجبره لكان مجبولا على الطاعة كالملائكة أو مسخرا كالحيوانات، ولكنه منحه نعمة العقل التي هي مناط التكليف، وعن طريقها يختار، وحسب اختياره يكون الجزاء، وكل ذلك في علم الله من الأزل. ومن هنا كان القضاء والقدر لا يتنافى مع عدل الله تعالى، كما أنه لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، لأن الأسباب هي أيضا من قدر الله تعالى، ولذلك يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في الذنوب والمعائب، كما أن الهداية والضلال قد ارتبطا بأسبابهما، وكل مطلق في الآيات مقيد بغيره، فالهداية لمن أناب والضلال للظالمين والفاسقين والكافرين. هذا ومشيئة الرب سبحانه وتعالى لا تحول دون مشيئة العبد: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كما ينبغي التفرقة بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وبين الحسنة الكونية والحسنة الشرعية، والسيئة الكونية والسيئة الشرعية، ومعرفة الحكمة في القضاء والقدر مع اعتقاد وجوبه وأنه ركن الإيمان السادس والأخير. وهذا الكلام ما بين تلخيص لما سبق بيانه وما بين اختصار لما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول وبالله التوفيق، هناك مسائل مرتبطة بالقضاء والقدر لا بد من فهمها فهما صحيحا، ومن هذه المسائل مسألة في الهداية والإضلال. فكم تقرأ في القرآن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أو تقرأ يضل من يشاء ويهدي من يشاء، متكررة في القرآن في مواضع لعلنا نتعرض لها إن شاء الله. فالناس يفهمون خلاص، مدام يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجد الإنسان نفسه في ضلال فيقول ويضل من يشاء، يدخل نفسه في الضلال، مع أنه عند الهداية يقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، كما قيل الإنسان عند الطاعة قدري ينسب كل شيء لنفسه، وعند المعصية جبري ينسب كل شيء إلى القضاء والقدر. ففي الهداية والضلال أو الإضلال، قال الله تعالى في سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وفي سورة النحل قال سبحانه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. وقال جل وعلا في سورة فاطر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذه الآيات الكريمة وما في معناها في القرآن الكريم من الآيات التي فهمها كثير من الناس فهما خاطئا واستغلق عليهم فهمها وفسرها على غير وجهها المراد أو معناها الصحيح. ولو أدرك أن الله عز وجل موصوف بالعدل المطلق وأنه لا يظلم الناس شيئا ما كان يذهب بعيدا، ولو فهم أن الهداية والإضلال مرتبطان بأسبابهما ما فهم الآيات فهما خاطئا، ولو علم أن العبد إذا أكره على شيء فإنه لا تقع عليه عقوبة ما كان ينسب إلى الله ظلما وزورا يزعم أن الله أضله ثم يعاقبه. ولو جمع هذه الآيات الكريمة المرتبطة بقضية الهداية والضلال وحمل فيها المطلق على المقيد لاتضحت له معالم القضية ولما ضل السبيل. إن الله عز وجل خلق الإنسان وجعل فيه صلاحية للهداية والضلال أو الإيمان والكفر، فهو مخلوق صالح لأن يكون شاكرا ومخلوق صالح لأن يكون كفورا، وليس مخلوقا على حالة تناقض الحالة الثانية. لذا قال ربنا جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والنفس صالحة لأن تكون فاجرة وصالحة لأن تكون تقية، النفس صالحة لأن تكون فاجرة وصالحة لأن تكون تقية، هذه مخلوقيتها لله. قال جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فما دام الأمر للاثنتين وأنت صالح أن تتجه لواحدة منهما، فكونك تميل إلى هذه الجهة أو لا تميل إلى هذه الجهة فهذا هو محل الحساب ومحل المؤاخذة. ولذلك إذا رأيت آية مطلقة كقوله تعالى يهدي من يشاء، فلا بد أن تحمل المطلق في القرآن على مقيده. فالهداية هنا التي تأتي بمعنى تذليل العقبات والحمل على طريق الخير لمن استمع لله وآمن به وأقبل على منهجه، فالمعونة تأتي من الله لصاحب ذلك. ولذلك قال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أناب إلى الله تعالى ورجع إليه وأقبل عليه فإنه يهديه ويزيده هدى. لذلك قال: ويهدي إليه من أناب. وإذا قرأت قوله تعالى يضل من يشاء، فإنما هو الذي لا يؤمن بالله ولا يستمع منه ولا يقبل على منهجه، فكيف يهديه وكيف يعينه الله وقد اختار طريق الكفر والضلال؟ ولذلك تحمل المطلق على المقيد في هذه الآية، فتجد أن قوله تعالى يضل من يشاء يفسره مجموع آيات في القرآن الكريم، في مثل قوله تعالى في سورة غافر: كذلك يضل الله الكافرين. وفي سورة إبراهيم: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي سورة البقرة: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فهذا المطلق يضل من يشاء قيدته آيات: يضل الله الكافرين، يضل الله الظالمين، وما يضل به إلا الفاسقين. وكذلك في مثل قول الله تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين في سورة البقرة. وأيضا في قول الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين في سورة البقرة أيضا. وقوله جل وعلا: والله لا يهدي القوم الفاسقين في سورة المائدة. كذلك: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار في سورة الزمر. لكن أن يحملك الله على شيء ثم يحاسبك عليه، لكن أن يحملك الله على شيء ثم يحاسبك عليه، فأين هذا من عدل الله؟ والدليل على المراد في توافر حرية الاختيار أن المكره على شيء لا يعاقب عليه. وما معنى الإكراه؟ أن يحملك على ما لا تختار ما دام يكرهك، أي يحملك على ما لا تختار فلا يتعلق عقاب. إذ الذي يفسد عليك الاختيار يرفع عنك العقوبة. فمعنى ذلك أن المكلف هنا من له اختيار، بدليل أنه حين يأتي واحد ويكرهك على العمل فلا يكون عليك عقوبة. فمعنى هذا أن الذي خلقك وخلقك مختارا فلا بد أن تكون مؤمنا بكل ما يكون منه، فإذا تدخلت قوة لتكرهك على شيء وأنت تختار غيره فيكون الحساب في هذه قد ارتفع عنك. أما المسألة الأخرى وهي مسائل الدنيا وغيرها، فإن مسائل الدنيا عادة نجد أن النفس مقبلة عليها بطبيعتها، لكن هناك المناهج التي تحدد حركة المؤمن في الحياة. لا يوجد أحد يحس على أمر دنياه أبدا، كل الناس مقبلون على أمر دنياهم بالأسباب والوسائل، فالذي يتقن الأسباب مؤمنا كان أم كافرا يأخذ خيرها. يقول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعوذ بالله. الشورى. ويقول جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الإسراء. وعالم الأسباب في مسائل الدنيا مطروح أمام الخلق، فالذي يأخذ للشيء أسبابه ويتقن عمله يأخذ خيره مؤمنا كان أو كافرا، لكن لا يأخذ منهج الله إلا من آمن بالله. فمنهج الله هذا مخصوص بالمؤمنين. إن الذي يريد أن يصل إلى شيء ما فإنه يأخذ بأسبابه، فالذي يريد النجاح يجتهد في المذاكرة، والذي يريد المال يذهب إلى العمل، والذي يحرص على منفعة لا يقول أنتظر القدر، فالطالب الحريص على الامتحان يستيقظ له مبكرا، وما رأينا من بين الآلاف آلاف الطلاب من تأخر عن امتحانه لأنه أخذ بالأسباب، ولكن رأينا آلافا من الناس، رأينا الآلاف من الناس يتأخرون عن صلاة الفجر ثم يقولون قضاء وقدر. فلماذا تدخل القدر هنا ولم يتدخل هناك؟ لماذا لم يتدخل القدر إلا في الأمور المطلوبة تكليفيا، وفي أمور الدنيا ترتب تلك الأمور؟ هذا سؤال أثاره المسرفون على أنفسهم، مسير أم مخير؟ ولذا الدليل على ذلك أن المسألة ليس فيها تناقض عقلي، لأنه لو كان هناك تناقض عقلي لكانوا سيقولون إذا كان الله كتب على الإنسان المعصية فلماذا يعذبه؟ ولنا هنا أن نقول إنه يأتي الشق الثاني، وإذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه؟ لم نسمع السؤال الثاني أبدا، كل سؤال يرد يقال فيه إذا كان الله قد كتب علي المعصية فلماذا يعذبني؟ ولم نسأل أبدا وإذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه؟ لماذا؟ لأن المسألة الأولى جاءت له بالظلم كما يرى، والثانية جاءت له بيسر، فهو يريد أن يوجد لنفسه منفذا ليخلص من ذلك الغرم. ولذلك نأتي ونقول إن الحق سبحانه وتعالى ما دام قد خلق له عقلا وجعل العقل هو مطية التكليف، بحيث إذا لم يكن عاقلا لا يكلف، وإذا أكره يسقط عنه التكليف، وإذا لم يكن عقله ناضجا أيضا، فمعنى ذلك أن الاختيار الموجود فيه مشروط في إقباله على العمل، والاختيار لا يكون إلا مع قدرته على هذا العمل وقدرته على العمل الآخر. والعقوبة ليست على الفعل بل على توجيه الفعل إلى شيء أنت نهيت أن تفعله، ولا يقول العبد ما دام الله قد كتب علي فماذا يكون عملي أنا، ويكون ردنا علي وما الذي أدراك، أطلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهدا، ومن أعلمك أنك مكتوب من أهل الشقاء والضلال، هل قال لك ذلك أحد، لم يقل لك أحد. وقد يرد بأن يقال حين أقبل على العمل السيء أفهم، وقد يرد بأن يقول حين أقبل على العمل السيء أفهم أنني من أهل الشقاء، فنقول له هل أنت تقبل على كل عمل شرير؟ فلا يوجد ناس مطبوعون على الخير المحض وناس مطبوعون على الشر المحض، ولكن الله كتب عليك أزلا. لماذا؟ لأن لله عز وجل الخلق والقدرة والعلم، صفة العلم عند الله هي التي جعلت الحق سبحانه وتعالى كأنه يقول أنا سأخلق عبدي فلان وسأخلقه مختارا في بعض الأعمال وغير مختار في بعضها الآخر، وغير المختار فيه لا دخل فيه للحساب، وسأدخل الحساب فيما له فيه اختيار، لكن عبدي أنا أعلم أنه سيختار كذا وكذا، لذلك كتب أزلا لأنه علم والله أعلم. ويبقى في مسألة القضاء والقدر مسائل في الهداية والإضلال، كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكذلك قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كيف لا تهدي وكيف تهدي، هذه مسألة. وحول مشيئة الرب ومشيئة العبد، وهل للعبد مشيئة أو ليس له مشيئة، ومسألة الأمر الإلهي كوني أو شرعي، يعني الأمر أمران والمشيئة مشيئتان، يعني عندنا هذه المسائل، ونكر على بعض الأمور الأخرى إن شاء الله حتى نختم بها الكلام عن الرد على القدرية، ونشفع معها الكلام على الجبرية، وتتضح الصورة عندنا إن شاء الله لمفهوم القضاء والقدر كما هو عند أهل السنة والجماعة، حتى لا يلتبس الأمر علينا فنضل، نعوذ بالله أن نزل أو أن نضل. إذن بقي لنا في القضاء والقدر كلام. يعني في الرد على الفرق الضالة إن كانت القدرية أو الجبرية، لأن عرض الردود من أهل السنة والجماعة في هذه المسائل التي تناولناها منها ما هو فيه رد على القدرية ومنها ما فيه رد على الجبرية. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا القدر، وسنكمل إن شاء الله، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.